الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في الدرس الماضي في كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه الفرق بين المقروء وهو كلام الله عز وجل وبين أصوات العباد وهي من جملة المخلوقات وبين الكتابة التي هي فعل العباد وبين المكتوب وهو كلام الله عز وجل. وعرفنا أن القرآن كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق مهما تصرف، سواء قيل مكتوب أو مقروء أو مسموع، فهو كلام الله عز وجل على أي حال. فالمقروء هو كلام الله عز وجل، والقراءة التي هي أفعال العباد مخلوقة، أعني لذلك أصواتهم وحركات العباد بالقراءة. وهكذا القول في الكتابة التي هي فعل العبد مخلوقة، وأما المكتوب فهو كلام الله عز وجل. والبداد والأوراق من جملة المخلوقات، والمكتوب بذلك البداد وفي تلك الأوراق هو كلام الله عز وجل، وكلام الله غير مخلوق. وبعد أن ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه كلام القحطاني حين قال: إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان، فشفى وفرق بين متلو ومصنوع وذاك حقيقة العرفان. قال بعدها: والكل مخلوق وليس كلامه المتلو مخلوقا هنا شيئان، فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وحبط الأذهان والآراء كل زمان. وتلاوة القرآن في تعريفها باللام قد يعنى بها شيئان: يعنى بها المتلو فهو كلامه هو غير مخلوق كالأكوان، ويراد أفعال العباد كصوتهم وأدائهم وكلاهما خلقان. هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان، وهو الذي قصد البخاري والرضا، لكن تقاصر قاصر الأذهان عن فهمه كتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني في اللفظ: لما أن فض الدين عنه واهتدى للنفي ذو عرفان. فاللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن، وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن، فذان محتملان. فلذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان. قال رحمه الله: والكل مخلوق، أي الأوراق والمداد وأفعال العباد، وليس كلامه المتلو مخلوقا هنا شيئان. أما المتلو فهو كلام الله عز وجل، وهو غير مخلوق، والمكتوب هو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق، والمسموع هو كلام الله عز وجل وغير مخلوق، والمحفوظ في الصدور هو كلام الله عز وجل وليس بمخلوق، والمرئي بالأبصار هو كلام الله عز وجل وغير مخلوق. وأفعال العباد مخلوقة، والمداد الذي يكتب به مخلوق، والصحف التي يكتب بها القرآن مخلوقة. فلابد من التفصيل حتى يتضح الأمر ويستبين. وأما الكلام المجمل الذي يحتمل الحق والباطل فالواجب تركه، لأن أهل الباطل يجرونه إليهم وأهل الحق يجرون ذلك إليهم فيحصل منه فتنة. فالكلام المجمل يحصل منه فتنة، فأهل الباطل يقولون أراد ما أردنا، وأهل الحق يقول بل أراد ما أردنا، فيكون في ذلك فتنة، فيتكلم العبد بالكلام الواضح الذي ليس فيه إجمال يحتمل الحق والباطل. قال فعليك بالتفصيل والتمييز على ما سبق إيضاحه، فيفصل بين أفعالنا المخلوقة وبين القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. قال فعليك بالتفصيل والتمييز، فعليك بالتفصيل والتمييز بالإطلاق والإجمال، والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فالكلام المجمل الذي يحتمل الحق والباطل هو الذي أفسد الوجود وحصل بسببه تخبط الناس، وظل بسببه من ضل من الخلق، وهذا الذي يسير عليه أهل البدع والأهواء في بدعهم وأهوائهم، يتكلمون بالألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل، كما سيأتي معنا في هذه المسألة التي طرقها المؤلف، وهي قول أهل البدع أهل البدع والأهواء لفظي بالقرآن مخلوق. وهكذا قل من يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، كلام يحتمل الحق والباطل، فإن اللفظ يراد به صوت العبد وهو مخلوق، ويراد به الملفوظ به وهو كلام الله عز وجل، وكلام الله غير مخلوق. فالكلام المجمل الذي يحتمل الحق والباطل الواجب تركه، ولا بد من التفصيل والبيان، فيتكلم العبد بالحق بكلام ظاهر لا يحتمل الباطل. قال وتلاوة القرآن في تعريفها باللام قد يعنى بها شيئان، يعنى بها المتلو فهو كلامه وهو غير هو غير مخلوق كذي الأكوان، ويراد أفعال العباد كصوتهم وأدائهم وكلاهما خلقان. تلاوة القرآن في تعريفها بالألف في تعريفها باللام، إذا قيل التلاوة هل التلاوة مخلوقة أو غير مخلوقة؟ هذا كلام مجمل يحتمل الحق والباطل، فإن التلاوة يراد بها صوت العبد، فإذا قال قائل مثلا تلاوة فلان تلاوة سيئة لما فيها من الألحان، لما فيها من الألحان، فإذا قال تلاوة سيئة وش الذي يريد بهذا؟ صوت القارئ وأداء القارئ، ولا يريد المثلو الذي هو كلام الله عز وجل، فكلام الله عز وجل هو أحسن الحديث. فتأتي التلاوة والمراد بها فعل العبد الذي هو صوته وأداؤه، فيقال تلاوة حسنة تلاوة غير حسنة. وتأتي التلاوة والمراد بها المثلو والمثل هو كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل غير مخلوق. فلما كانت التلاوة تحتمل هذين المعنيين لم يجز أن يقال التلاوة مخلوقة أو غير مخلوقة، فإنه إذا قال التلاوة مخلوقة أوهم أنه يريد، ربما نعم ربما يفهم السامع أنه يريد بذلك المثل وأنه مخلوق، والمثل هو كلام الله عز وجل وكلام الله غير مخلوق. وإذا عكس وقال التلاوة ليست مخلوقة، ربما يفهم السامع من التلاوة أي صوت العباد، وأن أصوات العباد ليست مخلوقة. فهذا الإجمال لا يشرع لأنه يحتمل الحق والباطل، فلا يشرع أن يقال التلاوة مخلوقة أو غير مخلوقة. لا يشرع أن يقال التلاوة مخلوقة لأن التلاوة تأتي المراد بها المتلو، والمتلو هو كلام الله عز وجل وكلام الله غير مخلوق. ولا يشرع أن يقال التلاوة غير مخلوقة لأن التلاوة يأتي والمراد بها أصوات العباد، وأصوات العباد مخلوقة، صوت العبد مخلوق. فلما كانت التلاوة قد يراد بها هذا وقد يراد به هذا، لم يصح النفي ولا الإثبات في الموضعين، فلا يقال مخلوقة ولا غير مخلوقة، وإنما يتكلم المتكلم بالكلام الذي فيه تمييز بين الحق والباطل. وش الذي يقول؟ يقول صوتنا مخلوق وكلام الله عز وجل غير مخلوق، فيأتي بالكلام الذي ما فيه لبس، فيقول أصواتنا وأداؤنا وأفعالنا من جملة المخلوقات، وأما القرآن فهو كلام الله عز وجل وغير مخلوق. قال وتلاوة القرآن في تعريفها باللام قد يعنى بها شيئان، يعنى بها المثلو فهو كلامه، نعم المثلو هو كلام الله وكلام الله غير مخلوق، هو غير مخلوق كذي الأكوان، ليس هو مخلوق كالأكوان المخلوقة، بل هو صفة من صفاته، كلام الله عز وجل منه وصفة من صفاته وليس كالأكوان المخلوقة. ويراد أي بالتلاوة ويراد أفعال العباد كصوتهم وأدائهم، وكلاهما خلقان. وتأتي التلاوة والمراد بها صوت العبد وأداء العبد، يدخل في ذلك حركة العبد، حركة اللسان وحركة الشفتين وما إلى ذلك، هذه الحركات التي تفعل عند التلاوة والصوت الخارج، كل هذه من أفعال العباد وأفعال العباد مخلوقة. فلما كانت التلاوة تحتمل هذا وهذا لم يجز الإطلاق، لم يجز النفي ولا الإثبات، فلا يقال التلاوة مخلوقة أو غير مخلوقة. ومنهم من كان يقول تلاوتنا مخلوقة والقرآن غير مخلوق، وهذا أهون، لأنه لما قال والقرآن غير مخلوق فهم أنه قصد بالتلاوة صوت العبد. لما جاء بهذا القيد فهم مقصوده. أما الإطلاق فهو خطأ محض إذا قال التلاوة، ولهذا المؤلف يقول وتلاوة القرآن في تعريفها باللام قد يعنى بها شيئان، إذا عرفت باللام فقيل التلاوة، فلا يقال مخلوقة أو غير مخلوقة. وهكذا إذا قال تلاوة القرآن، حتى لو أضاف إلى القرآن نفس المؤدى تلاوة القرآن، فيجتنب هذا ويجتنب هذا ويأتي بالألفاظ الصريحة. قال رحمه الله هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان، وهو الذي قصد البخاري الرضا، لكن تقاصر قاصر الأذهان عن فهمه كتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني، أي هذا الذي أراده الإمام البخاري رحمه الله عليه. فالإمام البخاري أراد أن يفرق بين أفعال العباد وبين كلام الله عز وجل، ففصل ووضح وبين، فقصر فتقاصر قاصر الذهن عن فهم كلامه، فرمي حينئذ ببدعة اللفظية، وهو منها براء. فالإمام البخاري رحمه الله عليه في زمنه رمي ببدعة اللفظية، وأنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، والإمام البخاري رحمه الله يعني بريء من ذلك، وإنما الذي قصده ما سبق ذكره وتحريره، وهو التفريق بين أفعال العباد المخلوقة وبين كلام الله عز وجل الغير مخلوق. لكن ما حسن فهم كلامه فرمي بهذه البدعة وهو بريء منها رحمة الله عليه، وحصلت له محنة عظيمة من قبل الإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمة الله عليه، إمام نيسابور، وهو من الأئمة الكبار، لكن حصل ما حصل بينه وبين الإمام البخاري رحمة الله عليه. فإن الإمام البخاري قدم إلى نيسابور ففرح به العلماء وطلاب الحديث، وحث عليه محمد الذهلي، محمد يحيى الذهلي حث على الحضور عنده وعلى استقباله، فخرج الناس باستقباله قبل أن يصل إلى نيسابور بعدة فراسخ، وبنوا القباب لاستقباله، واجتمع علماء الحديث عنده وازدحموا عليه. ثم حصلت هذه الفتنة، سئل عن مسألة اللفظ، فقيله هل لفظي بالقرآن مخلوق، فسكت، فأعاد السائل السؤال هل لفظي بالقرآن مخلوق، فسكت، فأعاد عليه السؤال في المرة الثالثة فأجابه الإمام البخاري فقال أفعالنا مخلوقة وكلام الله غير مخلوق والمحنة بدعة. أفعالنا مخلوقة وكلام الله عز وجل غير مخلوق والمحنة، أي بذلك بدعة. فطلب الناس حين قال هذه المقولة، فمنهم من قال وقع في بدعة اللفظية، ومنهم من قال لم يقع في ذلك، وتارة كان يقول رحمة الله عليه ألفاظنا، حين يسأل ألفاظنا مخلوقة والقرآن غير مخلوق، فيقول ألفاظنا مخلوقة، يريد أصواتنا، نعم، والقرآن غير مخلوق. فلما كان يقول ألفاظنا مخلوقة قالوا إذن وقع في بدعة لفظية، وهي نعم قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق، فقد قال ألفاظنا مخلوقة، لكنه رحمة الله عليه لما قال ألفاظنا مخلوقة قال والقرآن غير مخلوق، فوهم أن مقصوده لذلك أي أصواتنا مخلوقة، وأما القرآن فغير مخلوق. فهذا الذي حفظه العلامة أو الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهو التفريق بين أصوات العباد وبين القرآن، وأن أصوات العباد مخلوقة، وأن أفعال العباد مخلوقة، وأن تلاوة العباد التي هي أصواتهم مخلوقة، وأما المتلو وهو القرآن فهو كلام الله عز وجل غير مخلوق. وألف في ذلك كتابه المشهور وهو خلق أفعال العباد لإيضاح هذه المسألة ولشرح هذه المسألة، وقد شرحها شرحا نفيسا وبرهن لها بالأدلة المتكاثرة رحمة الله عليه، وأوضح فيها الحق هو التفريق بين أفعال العباد وبين كلام الله عز وجل. فأولئك ما فهموا، قصر فهمهم عن مراد الإمام البخاري رحمة الله عليه، فرموه بهذه البدعة النكراء حتى ضاق به ألحان في نيسابور، لأن الزهري رحمة الله عليه منع من يحضر عند الإمام البخاري أن يحضر في مجلسه، وكانت له كلمة مسموعة في نيسابور وله شأن كبير في تلك البلاد في أوساط الناس وفي أوساط الأمراء، فاضطر الإمام البخاري إلى أن يخرج من نيسابور بعد أن شدت المحنة، فخرج منها. ولما ذهب إلى مرو اجتمع به حفاظ الحديث كأمثال أبي حاتم الرازي وأبي زرعة وأخذوا عنه، فكتب الذهلي رحمة الله عليه كتابا إلى أبي حاتم الرازي وأبي زرعة بأنه قد ثبت عندنا أن الإمام البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فابتعد عنه وترك الرواية منه بسبب كتاب الذهلي رحمة الله عليه. ولما أراد أن يذهب إلى سمرقند اختلف أهل سمرقند فيه، فمنهم من أراد أن يقبل على بلادهم، ومنهم من رأى أن لا يدخل بلادهم، فوصل إلى قرية خرتنك من قرى نيسابور قبل أن يدخل إلى أصل مدينتهم، فاجتمعت كلمتهم بعد ذلك على أن يدخل، على أن يدخل عندهم إلى سمرقند، واشتدت به المحنة واشتد به البلاء. وفي تلك القرية لما بلغه اختلاف الناس فيه وفي أمره رحمة الله عليه، ثم اشتد به المرض في ذاك الموضع، واشتدت الفتنة حتى أن أمير ذلك المكان أمر بإخراجه من بلده، فجاء الرسول وقد شد به المرض بالإمام البخاري، فأخذ بين رجلين يهادى به حتى يركب على مركوبه ليخرج، فمشى عدة خطوات ثم قال لهم قد ضعفت عن السير والحركة، فطرح ثم مات رحمة الله عليه. ومات في تلك البلدة خرتنك من بلاد سمرقند بعد فتنة شديدة، لعل الله عز وجل أراد بذلك أن يرفع منزلته وأن يعلي شأنه رحمة الله عليه. فقبر في ذلك الموضع، ومما ذكر من أخباره أنه فاحت ريحة أعظم ريحة المسك من تربة قبره، ومكثت أياما واندهش الناس لذلك، وكانت آية وكرامة أكرم بها، فعلم أنه كان من الصادقين رحمة الله عليه. وظهر أمره بعد ذلك وصار لا يختلف فيه اثنان، من ذا الذي يختلف في الإمام البخاري وفي إمامته وفي صفائه في العقيدة وفي براءته من تلك البدعة، وإنما هي محنة حصلت له في ذاك الوقت، لعل الله عز وجل أن يرفع له بها المنزلة وأن يكفر عنه السيئات، وإلا فهو أمر ذهب وتلاشى. وعلم القاص والداني أن الحق مع الإمام البخاري، وأن ما قرره في هذه المسألة هو عين الصواب، وهو الذي كان يقرره الإمام أحمد رحمة الله عليه. وكان رحمة الله عليه ينكر على من يستدل بكلام الإمام أحمد رحمة الله عليه ويقول أن أفهامهم قصرت عن مراد الإمام أحمد، وصدق رحمة الله عليه، فإنه بين ما قصده الإمام أحمد رحمة الله عليه في هذه المسألة، وأوضح ذلك أتم إيضاح رحمه الله وعفى الله عنه. قال: هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان، وهو الذي قصد البخاري الرضا، لكن تقاصر قاصر الأذهان عن فهمه كتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني. بقية الكلام إن شاء الله عز وجل. حول هذه الأبيات يكون في درس قادم، وننتقل إلى أخلاق العلماء.